الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ الذي أثنى الله رب العالمين على أهله وأخبر أنه لا انتفاع لأحد إلا من أتى بهذا القلب. قسم العلماء رحمهم الله القلوب إلى أقسام، فمن ذلك القلب السليم، وهذا الذي سنتناول الحديث عنه إن شاء الله، والقلب المريض والقلب الميت. القلب المريض وصف الله رب العالمين المنافقين به: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والقلب الميت هو قلب الكافر الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والقلب السليم هو الذي ينعم بذكر الله تبارك وتعالى وتطيب الحياة في رياض هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يحمل المرء قلبا سليما؟ كيف يحمل المرء قلبا سليما ونحن في شهر هو أجل الشهور على الإطلاق؟ أخبر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية للجنة، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فكيف يحصل المرء قلبا سليما؟ وهل لابن آدم دخل في ذلك؟ يعني هل للإنسان يد في كون أن قلبه سليم أو لا؟ نعم، فإن الله تبارك وتعالى سمى مشيئة للإنسان كما سمى مشيئة لنفسه، فقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون، هذه مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سمى لك مشيئة كما سمى له مشيئة سبحانه وتعالى. من علامات القلب السليم تعظيم شعائر الله، تعظيم دين الله. يقول ربي: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيشا أن يذهب لقتال المشركين في يوم مؤتة، قال أميركم زيد بن حارثة: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. وكان النبي من عادته أن يؤمر الأمراء في السرايا والجيوش، وهو قوله: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. فقاتل زيد بن حارثة وأحسن القتال ونكل بأعداء الله وحمل الراية حتى قتل رضي الله عنه، فحملها ابن عم رسول الله جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فجاء واحد من الروم النصارى فقطع ذراعه، فأخذ الراية بالأخرى فقطع الأخرى، فحمل جعفر الراية بعضديه، يعني ضم الراية بعضديه حتى يرفع شأن الإسلام معظما له، حتى استل عليه جمع من الكفار بالسهام والرماح والأسنة فقتلوه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فجاء جعفر بن أبي طالب، فجاء عبد الله بن أبي رواحة وهو الرجل الثالث في جيش رسول الله يوم مؤتة، واسمع ماذا قال عبد الله. قال: والله إنا لا ننتصر بكثير عدة ولا عتاد. نحن لا ننتصر في الحقيقة بكثرة الأسلحة التي معنا ولا بجودة التنظيم الذي نحسنه، وإنما ننتصر بهذا الدين الذي أوحى الله إلى محمد. وانطلق في ساحة المعركة كالأسد الهصور، فقاتل في سبيل ربه حتى قتل. فحملها رجل من الصحابة وقال: من يحملها؟ قالوا: أنت أنت. قال: أفيكم خالد بن الوليد؟ قال: اللهم نعم. فأعطى الراية لخالد وأمر من في مقدم الصف أن يأتي في آخره، ومن في آخر الصف أن يأتي في مقدمه، ومن عن يمين الصف أن يأتي إلى يساره، ومن عن يسار الصف أن يأتي إلى يمينه. فظن المشركون أن رسول الله بعث بمدد من أصحابه، رأوا وجوها جديدة، ففر المشركون وكروا، ونصر الله المسلمين يوم مؤتة نصرا عزيزا مؤزرا. الشاهد أن عبد الله بن رواحة قال: والله يقسم بالله إنا لا ننتصر بكثير عدة ولا عتاد، ولكن ننتصر بهذا الدين الذي أوحى الله به إلى محمد. فكلما عظم تعظيم شعائر الله في قلبك كلما دل على سلامته، لأن الله يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، تقوى القلوب. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه 3 مرات وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ومن صور تعظيم شعائر الله تعظيم القرآن. القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، تحدى الله رب العالمين به الإنس والجن فقال: قل لئن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن المتعبد بتلاوته، القرآن الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم على قراءة الحرف الواحد منه، فقال بأبيه وأمي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. ما هي صور تعظيم القرآن حتى نعظم كلام الله تبارك وتعالى؟ من صور تعظيم القرآن ألا تقرأه وأنت واضع قدما على الأخرى. من صور تعظيم القرآن ألا تتكئ عليه. من صور تعظيم القرآن أن تقيم العمل به. من صور تعظيم القرآن أن ترد عنه كل دخيل، أن ترد عنه الشبهات التي يلقيها أعداء الله، وذلك بالعلم، بطلب العلم. من صور تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى ألا تتاجر به وألا تقرأه للناس. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكثر مراء هذه الأمة قراؤها، أكثر مراء أمتي قراؤها، لم يقل صوامها ولا قوامها، وإنما قال قراؤها. من صور تعظيم القرآن ألا يتاجر المرء به، يعني مسألة أخذ الأجر على تحفيظ القرآن مسألة خلافية بين أهل العلم، نعم، لكننا نرى في هذا الزمان العجب العجاب، ترى من يشترط على الناس ويشق عليهم وكأنهم يأتون بأبي بن كعب يقرأ فيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بأي وجه يلقى هذا العبد ربه في الآخرة؟ وقد جعل كلام الله بثمن بخس يبيع ويشتري فيه، وقد حرم رسول الله المؤاكلة بالقرآن فقال: لا تأكلوا بالقرآن ولا تجفوا عنه. من تعظيم كلام الله أن يقرأ على النحو الذي ارتضاه الله، ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عم رسول الله أبو تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وترى في هذا الزمان من القراء من بلي بما يسمى بالمقامات الموسيقية، والمقصود بالمقامات الموسيقية عندهم هي طريقة يعرفها أهل الغناء، لا علاقة لنا بها معشر الإسلام، لا علاقة لنا بها أصلا. الصبا والسيكا والنهواند والحجاز والبياتي والرصد والعجم، كل هذه مسميات يعرفها أهل الغناء، وعندهم أشياء معينة يفعلونها. فأدخلوا في كتاب الله أمرا محظورا، وقد قال رسول الله: سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى، أي الزنا، والحرير وهو حرام على الرجال حلال للنساء، والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقا بالرواية معقل بن يسار. فحرم رسول الله المعازف، وبعض الناس يذهب إلى بعض الموسيقيين، يذهب إلى موسيقار معروف، وهذا موجود على الإنترنت، يقرؤون الصورة على العود والربابة، فتأتي المسيكين ويأتي هذا الموسيقار فيقول لها: سنأتي بالكلمة القرآنية على شطرين، آتي أنا بشطر وأنت بشطر. فهو يقول الرح، هي تقول مان، هو يقول علم، هي تقول قرآن. أي عبث هذا؟ والله لو أن الفاروق بين أظهرنا لأوجعهم ضربا. أي عبث بكتاب الله هذا؟ أين تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى؟ لقد سمع الفاروق عمر هشام بن حكيم يقرأ بغير الروايات التي أقرأه بها النبي، قال فأخذته من جلبابه أجره إلى رسول الله وأدفعه دفعا. وكان هشام يقرأ بقراءة صحيحة سمعها من رسول الله، إلا أن الفاروق عمر كان لا يعلم. قال فلما سمعته يقرأ بغريب لم يأتي به النبي ولم يعلمني إياه، أخذت بقميصه أجره إلى رسول الله وأدفعه بين يديه دفعا، وأقول يا رسول الله اسمع ما يقول هذا. انظر إلى الغيرة لمجرد أنه سمع شيئا لم يقرأ به رسول الله بمحضر منه. فقال له النبي اقرأ يا هشام، فقرأ هشام. فقال له اقرأ يا عمر، فقرأ عمر. قال كلاهما نزلت، نزل القرآن على سبعة أحرف، نزل القرآن على سبعة أحرف يعني على سبعة لهجات، على سبعة لهجات. القراءة بهذه الألحان يدور العلماء فيها بين الحرمة والكراهة. فريق من العلماء يقول هذه حرام، كمالك بن أنس ومن تبعه من المالكية كالقرطبي والإمام الطرطوشي وغيرهم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. وفريق من العلماء كرهها كبعض أصحاب الشافعي. جمهور العلماء على أنها حرام، محرمة أن تقرأ القرآن بالألحان. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أنا رأيت بعض الناس يقف خلف إمام في الصلاة فإذا به يهز رأسه. أنا دخلت متأخرا لم أدرك تكبيرة الإحرام، فنظرت في هذا الرجل وهو صاحبي فإذا برأسه تفعل هكذا والإمام يقرأ. فلما فرغنا من الصلاة قلت له ماذا تصنع يا شيخ فلان؟ قال لي متسلطن. أنا متسلطن من التلاوة من القراءة. عارف أنت الناس دي يسمع مثلا حاجة ولا حاجة في التلاوة فيقولك الله، فاهم إيه؟ بلح، مش فاهم حاجة، مدرك إيه؟ ها؟ هو حلو مش حار، هو حلو. طب يعني أنت متدبر إيه؟ إيه أثر في قلبك؟ مفيش. ده الطريقة كده خلتني أتهز لوحدي. إذن طريقة باطلة. فالقرآن يؤثر في القلوب لا في الأبدان. القرآن يتسبب في وجل القلب وقشعريرة الجسد لا في ترقيص الأبدان. وقد قال رسول الله كما عند مسلم أسكنوا في الصلاة، دخل على جماعة فوجدهم يشيرون بأيديهم في الصلاة، كعادة بعض الناس الذي إذا جلس للتشهد الأخير وأراد أن يسلم تراه يصنع هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والحديث في صحيح مسلم دخل النبي ورأى أناسا يشيرون بأيديهم في الصلاة فقال ما بال أقوام يشيرون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، يعني كأنها كذيل الدابة الخيل الذي لا يسكن في قرار، يجول ويضطرب ويصول. أسكنوا في الصلاة. فليس من تعظيم كتاب الله أن يكون المرء مهتزا هكذا في الصلاة أو وهو يتلو كتاب الله. من تعظيم كتاب الله أن تسكن حال تلاوته. قرأ الراعي الفقير الأندلسي قول الله عز وجل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. وذكر أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط في تفسير هذه الآية لمن أراد أن يرجع، قال لما نزلت هذه الآية أخذ اليهود يهتزون عند تلاوة التوراة، فلما نزلت اهتز لذلك كل حجر وشجر، فإنك لا تكاد ترى يهوديا يقرأ التوراة إلا يهتز لها وينغض لها رأسه في الكتاتيب ومراكز تحفيظ القرآن. ترى الشيخ نفسه هو من يقول بسم الله الرحمن الرحيم والطلاب هكذا يهتزون. لما نزلت هذه الآية في سورة الأعراف اهتز لذلك كل حجر وشجر حتى أنك لا تكاد ترى يهوديا يقرأ التوراة إلا يهتز لها وينغض لها رأسه. فمن كان لا يعلم فقد علم. وقد أمرنا أمر إيجاب بمخالفة الكفار عموما لا بمخالفة اليهود وفقط. قال الله عز وجل: وأعرض عن المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين. وخالفهم في أمور عديدة كبيرة لا حصر لها. خالفهم في إزالة الشيء، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه مسلم من رواية أبي هريرة. وخالفهم أن كره التخصر في الصلاة، وضع اليدين على الخاصرة بهذه الصورة. في صحيح البخاري أن أم المؤمنين عائشة تقول: كان النبي يكره التخصر في الصلاة لأجل أن اليهود تفعلوا. ولما بلغه أن يوم عاشوراء يوم تعظمه اليهود والنصارى، والحديث في صحيح مسلم من رواية ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس، قال: فإذا كان العام مقبل صمنا اليوم التاسع. فمات رسول الله قبل أن يدركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخالفهم في إعفاء اللحى، قال: خالف المجوس أعفوا اللحى، وفي رواية: خالف المشركين أعفوا اللحى وجز الشوارب، إلى آخر الألفاظ الواردة في ذلك، وهذا في الصحيح وفي غيره. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الثياب، يعني لو أن للكفار طريقة ثياب معينة يحرم على المسلمين أن يرتدوها. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال: رأى رسول الله علي ثوبين معصفرين فقال: لا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار، لا تلبسها. ما معنى رأى علي ثوبين معصفرين؟ الثوب المعصفر هو المصبوغ بالحمرة الخالصة، لا لون فيه إلا الأحمر من أوله إلى آخره، وكان هذا من ثياب الكفار، فنهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبسه، وهو ينهى صحابيا ابن صحابي، عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. النبي خالف في أمور كثيرة، فالاهتزاز هذا من فعل اليهود في الحقيقة، وكان بعض الأطفال يقرأ القرآن وكان يهتز، فأمسكت بجسده وقلت له: اقرأ ترى نفسك هل يخرج منك القرآن سهلا أم تحتاج إلى دفعة، فقرأ. إلا أن الاعتياد، وأن الإنسان إن اعتاد ذلك فإنه قد ينسى، عفى الله عنه، لكنه يجاهد نفسه في مخالفة أعداء الله. فما قرأ رسول الله مهتزا أماما وخلفا أبدا، ولا يمينا وشمالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل من تعظيم القرآن أن يستحضر المرء معانيه، وأن يتدبر وعده ووعيده، وأن يتفكر في آياته وبراهينه، لينتفع قلبه بما أوحى الله به إلى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من تعظيم كتاب الله تبارك وتعالى أن يقدمه المرء على نفسه وولده وزوجه وإخوانه وأصحابه، فلا يقدم الهوى على آية في كتاب الله، لا يقدم الهوى على آية في كتاب الله، لا يقدم العرف والنسب والقبيلة وما عليه العشيرة على آية في كتاب الله. القرآن كلام الله عز وجل، الواجب أن يعمل المرء به. قال الحسن: نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا، ظنوا أنهم إن قرأوه هم عملوا به بذلك. وهذا ليس وحده هو المراد من العمل بالقرآن، بل هناك عمل، وهناك تدبر، وهناك استشفاء مداواة، وهناك تعظيم، وهناك تلاوة على النحو الذي يرضى به ربنا تبارك وتعالى. من تعظيم كتاب الله أن يجوده المرء تجويدا صحيحا على يد المتقنين، طلبا للجزاء الحسن الذي وعد به رسول الله بقوله: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، وهذا في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة. الماهر بالقرآن مع من؟ مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة يوم القيامة، الجنة درجات، جنة عدن، جنة دار السلام، جنة الفردوس التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جنة المأوى، وهكذا. الذي يكون ماهرا بكتاب الله يجالس جبريل وميكائيل، أريدك أن تتدبر وأن تنظر إلى هذا النعيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى يعني بجناحين، وثلاث ثلاثة أجنحة، ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يجالس الملائكة بأجنحته، يجالس الملائكة، هذا كان موكلا بالريح، وهذا كان موكل بالنفخ في الصور، وهذا كان موكل بالوحي، وهذا يجالس الملائكة بأي شيء بلغ هذا المقام الرفيع؟ بإتقانه كتاب الله تبارك وتعالى. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. المهارة بالقرآن ليس المقصود بها أن يكون المرء ندي الصوت، لا، ليس هذا هو المقصود، وإن كان المرء مأمورا بتحسين الصوت في التلاوة، لكن الماهر بالقرآن من أقام حروفه وعرف تجويده وقرأه على النحو المرضي عند أهل الأداء، قرأه بإتقان، لا يقلد فيه أحدا من الأعاجم، ولا يتمايل فيه ويرقص، ولا يتاجر به، ولا يقرأه في المآتم، ولا يقرأه في المآتم التي ما شرعها رسول الله وما فعلها وما أمر بها أحدا من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المآتم التي تصنع بعد موت الأموات ليجتمع الناس للعزاء ويأتون بكافيه، كافيه قهوة وشاي وسحلب وزنجبيل بجوار العزاء، يكلف هذا العزاء كم من الأثمان؟ 20,000؟ 50؟ طب لو رجل متصيد شوية 100؟ لو قيل لهذا الرجل أكفل يتيمة نريد أن نأتي بجهازها، لأبى، لكن هذا لا يكون إلا من باب المباهات والتفاخر، وفعله إسراف في الدين وتبذير، والله يقول ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، على أهل الميت أن يصنعوا شيئا ينفع ميتهم، هذا لا ينفعه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ناهيك عما يجري في هذا المأتم من عدم تعظيم كلام الله، فمن الناس من يدخن والقارئ يتلو، بل والقارئ نفسه قد يقطع الآية الواحدة ويأخذ شيئا من المشروب الذي أمامه ويتمايل يمينا وشمالا ويقرأ على طريقة السكارى. أتعلم السكارى؟ موجودون في الحواري والأزقة والشوارع. أسأل الله أن يتوب على كل عاصي مسلم. وقد حرم العلماء القراءة على طريقة السكارى، ومنهم الإمام السخاوي في نونيته قال: يا من يروم تلاوة القرآن، يروم يعني يطلب، يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، يلي عاوز تقرأ قرآن زي الناس المتقنين، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، لا تحسب التجويد أن تأتي في كلمة الضالين في الفاتحة بعشرين حركة، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواري، أو أن تكون الكلمة ليس فيها مد وأنت تمد، إياك أن تظن أن هذا تجويد، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. متهوعا يعني كأنه يتقيأ، يقول: قد أفلح المؤمنون، انظر إلى الهمز من الناس من يقرأ هكذا، والناس يقولون: الله 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 يهديكم، اللهم آمين يا رب العالمين، أو مد ما لا مد فيه لولي، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، يهرب قبل ما يغمى عليه، الغثيان الإغماء، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، خد بالك بقى من الأخيرة دي، أو أن تلوك الحرف كالإيه؟ كالسكران. السكران ده لسانه تقيل ولا مرن؟ تقيل، ده معروف بكلمتين، أنا جدع، صح؟ صح، معروف بكلمتين دول، تقيل قوي كده على لسانه. هو بيقول الإمام السخاوي بيقول في ناس بتقرأ زيهم زي السكارة. إزاي يعني؟ يقرأ إزاي يعني؟ بيقول إيه؟ والتين والزيتون وطور سينين. إيه ده؟ ده غلط؟ آه غلط، مفاجأة صح؟ هي دي طريقة السكارة، يركن على الحرف بطريقة فيها كلفة، وللحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. التلاوة دي بيشغلها غالبا بتوع الجيلاتي، معرفش ايه غيتهم في الموضوع، يعني من وانا صغير اشوف بتوع الدندرمه مشغلين التلاوه دي لشيوخ معينه يقرؤون بهذه الصوره، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهذه صوره خاطئه في تلاوه القران الكريم. او ان تشدد بعد مد همزه، او ان تلوك الحرف كالسكران. اقرا بسهوله والتين والزيتون، عادي هي اتقرأت، مش لازم تقول والتين والزيت. ليه في ايه في لسانك؟ سليم الحمد لله، سليم اللهم لك الحمد. طيب خلاص اقرا عادي بقى. هذه الطريقه ليست من تعظيم كتاب الله، بما اننا نتكلم عن القلب السليم الذي اول شيء بدات به واظن انني لن ازيد عليه، تعظيم دين الله، تعظيم شعيره الله. تعظيم شعيره الله منها تعظيم القران، ومن تعظيم القران ان تقراه قراءه صحيحه. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران عن اربعه، خذوا القران عن اربعه، او قال من اربعه، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. وهذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو. أنا أقول لك لو كان القرآن يؤخذ ويتلقى عن أي أحد لما صدر النبي أربعة للأمة ليكون له السبق في التلقي والإقراء عن غيرهم. أين الصديق من ضمن هؤلاء؟ مش موجود. أين الفاروق؟ فين اسمه؟ خذ القرآن من أربعة، ها أنت أول ما يجي في دماغك هيبدأ بمين؟ سيدنا أبو بكر، صحبه وحبيبه وأحب الناس إليه، صح؟ لكن الله عز وجل ميز الصحابة بميزات ورفع بعضهم فوق بعض درجات في بعض الأعمال. فإمامهم بعد الأنبياء والنبيين، بعد الأنبياء والمرسلين، بعد رسول الله، وخيرهم وأفضلهم باتفاق والفاروق هو أبو بكر الصديق باتفاق. لكن في إحكام تلاوة القرآن ابن مسعود التلاوة، وفي تفسير القرآن ابن عباس، وفي الجرأة في الحق الفاروق، وفي الحياء عثمان، وفي الشجاعة والإقدام علي. ميز الله رب العالمين الصحابة بعضهم على بعض في أمور. لكن أنت إن أردت أن تقرأ لا تقرأ على أي أحد، هذه نصيحة لله، لا تقرأ القرآن على أي أحد. ليس المراد من كونه مشهوراً أنك تقرأ عليه القرآن، فكم من مشهور لا يحسن تلاوة القرآن، وكم من مغمور فاق علم المشهور. وفي الزوايا خبايا، وقد يكون مشهورا متقنا الله أعلم، لكن الشهرة ليست معيارا لإتقان القرآن وإحكام تجويده. الشهرة ليست معيارا بل الإتقان. تقول لي طب أنا أعرفه إزاي؟ أنا لسه بقول يا هادي، تعرفه من ثناء أهل العلم على تلاوته. يقول لك آه فلان يقرأ قراءة سليم، اقرأ عليه، لكن لا لأجل أنه مشهور أو لأن ذا عصيته فإنك تقول هذا متقن، لا، قل هذا مشهور، صفه بصفته. الإتقان عزيز وهو نادر في هذا الزمان، نادر جدا إتقان القرآن العظيم. من تعظيم دين الله تبارك وتعالى لما تكلمت عن القرآن أن تعظمه في الأحاديث الواردة في فضائل بعض صوره، في أحاديث واردة في فضائل بعض صور القرآن. أضرب لك مثال، في إمسكية كده بتتوزع على روح الأموات مكتوب فيها سورة الكهف والدخان وياسين والواقعة، عدت عليك قبل كده؟ حد شافها؟ طيب الإمسكية دي مكتوب في آخرها جملة من الأحاديث المكذوبة على رسول الله والضعيفة، كحديث إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على الرسول، ونحن ننقله وننشره بحسن نية، هذا كذب. بل ولم يقل الشيخ الألباني فقط بوضعه، بل قال غيره جماعة كبيرة وعليه إجماع المحدثين، شيخ الأرنوط، ابن الجوزي في الموضوعات، الهيثمي في الزوائد، الإمام القرطبي، البغوي، جمع كبير من العلماء من أهل الحديث حكموا على هذا الحديث بالوضع. وكذلك حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، الميت يكون بيحتضر فيقولوا انده للشيخ فلان، ليه؟ يقرأ ياسين يسهل نزع عليه، العملية تمشي شوي. الرجل عمال يعني لما يقول ياسين هيطلع على طول بدل ما نخنقه. منين يا عم الحاج جبت الكلام ده؟ يقولك ده في حديث عن النبي بيقول اقرأوا ياسين على موتاكم. أقولك حضرتك نظرت في إسنادي يعني شفته صحيح ولا لا؟ يقولك لا، بس من وانا قد كده بسمعه. أقولك طب اسمع بقى، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا إسناد فيه مجهولان، أبو عثمان وليس بالنهدي وأبوه. مجهولان يعني إيه؟ يعني إذا جيء بالرجلين، بهذين الرجلين إلى أهل الحديث، هل تعرفهما؟ ها تعرف دول؟ يقول لا. تعرف دول؟ لا. ومن شروط صحة الحديث صحة الإسناد، أن يكون رجال الإسناد ثقات، فكيف بالمجاهيل اللي محدش عارفهم أصلا؟ فاهمني؟ يعني مثلا فيه حمص، مثلا واحد اسمه حمص، يجوا يسألوا أهل الحديث، تعرف واحد اسمه حمص؟ لا ما نعرفش. وانت 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 يجمعون على أنه مجهول. فهذا حديث لا يصح عن النبي. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم مش فيه مجهول، دول اتنين. دي كده معلومة كده على الماشي يعني. وهكذا ضعفه الدارقطني، وحكم عليه ابن حجر أيضا بالضعف وأعله، ونسب أيضا العلة إلى قائلها وهو الإمام الدارقطني، وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيف وفي ضعيف الجامعة. هذا حديث اقرأوا ياسين على موتاكم. من تعظيم كتاب الله ألا تأخذ حديثا يتعلق ببعض صوره حتى تفتش في إسناده. جزى الله أصحاب الحديث مثوبة وبوأهم في الخلد أعلى المنازل، فلولا اعتناهم بالحديث وحفظه ونفيهم عنه ضروب الأباطل، وإنفاقهم أعمارهم في طلابه وبحثهم عنه بجد مواصل، لما كان يدري من غدا متفقها صحيح حديث من سقيم وباطل، ولم يستبن ما جاء في الذكر مجملا، ولم يدري فرضا من عموم النوافل، فحبهم فرض على كل مسلم، يعني أهل الحديث، وليس يعاديهم سوى كل جاهل. وحديث سورة الواقعة، وكان بعض قرابتي وأنا صغير أراه يقرأ سورة الواقعة فأقول له لماذا؟ يقول لأنها تجلب الرزق. وكان يأتي لي بحديث من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فاقة أبدا. فاقة يعني فقر، بتشكي أن العملية ضيقة معاك، اقرأ سورة الواقعة. هذا الحديث قال عنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، هذا حديث منكر، حديث منكر لا صح. ليست شهرة الحديث دليلا على صحته، بل كم من الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس وهي ما بين ضعيف ومكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنريد توبة من تناقل الأحاديث دون سؤال أهل العلم عن صحتها من عدبه. وأنا عايز أقول لك على حاجة، أنا أعلم أن من ينشر هذه الأحاديث نيته سليمة 100%، أنا لا أشك في نية أحد، وأعلم أن الناس يحبون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويودون لو انتشر بين الناس، خاصة اللي بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، أول ما يشوف اقرأ دي 10 مرات فلان قرأها وجاله تليفون آيفون 7 بلس وفلان سابها خد بشلوط، يقوم إيه؟ شير على طول، انشر. هو نيته هو مسكين، أنا أقول هو مسيكين، هو يحب الخير. وإنت كمان تشوف حديث مكتوب، لا ما تنشرش، ادخل عندك في الأصدقاء فلان، الشيخ فلان وطالب العلم فلان والمحدث فلان، ادخل ادخل، سلام عليكم يا شيخ، هل هذا الحديث صحيح؟ لا يا ابني مش صحيح، جزاك الله خيرا. تعرف توقفك هذا تؤجر به عند الله، وسؤالك هذا تؤجر به عند الله، بخلاف أن تنشر دون أن تتثبت. فنحن نساعد، قد نساعد في نشر الأحاديث الباطلة والمكذوبة والضعيفة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك حديث من قرأ سورة الدخان استغفر له 70,000 ملك، هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الذي صح من ضمن هذه الأحاديث التي يكتبوها في آخر الإمساكية حديث سورة الملك، أنها المانعة المنجية من عذاب القبر، هذا حديث صحيح. إن 30 آية شفعت لصاحبها، يريد النبي سورة ماذا؟ تبارك، تبارك الذي بيده الملك، هي المانعة المنجية من عذاب القبر. هذا إسناد صحيح مجمع على صحته. وكذلك وردت فضائل أخرى لبعض الصور في خلاف هذه الإمساكية، كحديث أبي هريرة وهو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين الأخيرتين في من سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه مسلم. من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لغاية فانصرنا على القوم الكافرين، الآيتين اللي في آخر سورة البقرة. يعني إيه كفتاه؟ قال الإمام النووي رحمه الله: قيل كفتاه من قيام الليل، يعني اللي يقرأهم كأنه صلى قيام الليل خلاص، كما قال النبي: من صلى الصبح في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث: يقول من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من الشيطان، الشيطان ما يكونش ليه سبيل عليه لغاية ما يصحى، وقيل كفتاه من كل شر، والله أعلم. كل شر ده وارد إنه يكون إيه؟ حاجة تقرصه، تعبان يلدغه، عقرب يأذيه، أي شيء. وقيل كفتاه من كل شر، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. فالزم هذه السنة: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وسورة آل عمران، اقرأوا الزهروين، تأتيان يوم القيامة وعلى صاحبهما غمامتان، أو قال غيايتان، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. عارف يعني ايه تحاجان؟ يعني بيدفعوا عنه. سورة البقرة وسورة آل عمران اللي بيقرأهم دائما وبيلتزم العمل بهما، السورتين دول يجوا يوم القيامة يدفعوا عنه، يشفعوا له أمام الله عز وجل، تحاجان عن صاحبهما. دي ميزة ليه. تخيل كده، الناس تبنوا الشمس من الرؤوس، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، ومنهم من يصل العرق إلى وسطه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى كعبيه، وهذا فوق رأسه غيايتان أو غمامتان، في أمان، في نعيم، في أرض المحشر، لا يشعر بأهوال ولا بكروبات، لأنه كان كثير القراءة بالبقرة وآل عمران، وكان يعمل بما فيهما. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، حديث صحيح. وكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن، حديث حسن. وكذلك ورد أنه قرأ بعض آيات القرآن بعد كلامه النبوي الذي أوحى به الرب العلي إليه، الذي أوحى به الرب العلي إليه، كقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بعد أن ذكر أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر السنة بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة، فكان يأتي بالحديث: هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم عيانا يوم القيامة كالقمر في ليلة البدر. ثم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فدل ذلك على أن الزيادة معناه رؤية وجه الله، رؤية وجه الله. وكذلك تتابع الصحابة من بعد رسول الله في هذه السنة، وهذه من السنة المهجورة، إنك تأتي بالشيء وتدلل عليه بآيات من القرآن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا، بينزل إيه؟ يصرخ، بيتمسك من رجليه وبيأخذ الضربة الحلوة، صح؟ يستهل صارخا. ليه؟ نسخه الشيطان. إلا ابن مريم وأمه، الشيطان ينخسه، ينخس الطفل. تقول لي: هو ده مش من أثر الضربة؟ هذا من النسخ قبل أن يكون من الضربة، لأن كلام رسول الله حق. إلا ابن مريم وأمة. أبو هريرة الراوي بيقول إيه؟ اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بص بقى المعنى كده، كأن حاجة نورت في دماغك كده، صح؟ وإني أعيذها بك، مين بك؟ مريم، مش امرأة عمران هي اللي دعت الدعاء ده؟ وإني أعيذها بك، يعني بابنتها مريم، وذريتها، هل كان لها ذرية إلا عيسى؟ لا، من الشيطان الرجيم. نزلت ستنا مريم من رحم أمها لم تصرخ، ونزل سيدنا المسيح عيسى ابن مريم من رحم أمه مريم لم يصرخ، لكن كل البشرية نزلت إيه؟ تصرخ، لأن النبي قال ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا. الحقيقة أن تعظيم القرآن الكلام عنه كثير جدا جدا جدا، لكن أنا أتيت ببعض النقاط البارزة المشتهرة في المجتمعات، رجاء أن نكون على حذر منها وأن نكون على وجل منها، وإنك إن فعلت ذلك تصل إلى غاية سامية وهي سلامة القلب. إلا من أتى الله بقلب سليم، وإلا فصور تعظيم دين الله كثيرة، منها تعظيم السنة. الإمام مالك بن أنس كان يتكئ عند الحجر، فدخل عليه داخل يسأله عن أمر من فعل رسول الله، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تركز كده وتتدبر وتتصور هذا المشهد. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أحد أصحاب المذاهب الأربعة اللي اشتهر في زمانه لا يفتى ومالك في المدينة، كان يتكئ عند الحجر، فجاء إنسان يسأل عن شيء من سنة رسول الله فاعتدل تعظيما لسنة رسول الله، وكان إذا أراد أن يجلس في مجلس يحدث فيه لبس من أحسن الثياب ووضع الطيب عليه وترجل مشط شعره. وقيل له في ذلك، بيقول له إيه السبب يا إمام أنك تحسن من بهاء هيئتك عند التحديث بحديث رسول الله بهذه الصورة؟ قال تعظيما لسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من تعظيم شعائر الله توقير أهل العلم، توقير أهل العلم، احترام العلماء، المعاملة معهم بأخلاق حسنة. والكلام عن الأخلاق، يعني من الظلم أن أجعل له حصرا في كلمة في دقائق، لكن أنا أذكر وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بما يحب ويرضى. قيل لأبي زكريا العنبري ما الأدب؟ قال علم بلا أدب كنار بلا حطب. علم بلا أدب كنار بلا إيه؟ بلا حطب. النار اللي من غير حطب هتفضل أيدة ولا هتطفي؟ تطفي. فكذلك معاك علم، حافظ القرآن جميل، والبخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي وابو داود وسنن الدارمي، وحافظ متون وسافرت هنا وجيت هناك، ايه اخبار الادب معاك؟ هؤلاء ضلال، هؤلاء خوارج، هؤلاء مبتدعون، هؤلاء هؤلاء. يا بني، انما يعرف الفضل لأولي الفضل من هو منهم. ورحم الله الشاعر اذ يقول اذا افادك انسان بفائده من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وخل اللؤم والحسد. وهذا من كلام الإمام الصنعاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال ولا تكن من كفار النعم وأشبه النعم، إنما يعرف الفضل لأولي الفضل من هو منهم. اللي بيعرف فضل العالم تقول لي أيوة بس غلط في واحد اثنين ثلاثة، ومن الثقة الذي لا يخطئ؟ أعصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بعض إخواننا يحارب أمورا منذ أن بدأت الثورة، وهي أمور حقيقة ما أنزل الله بها من سلطان، لكنه يشنع على العلماء فيها تشنيعا لا يسقطهم، لكنه لا يحتد على أعداء الله كما يحتد على العلماء هكذا. تأدب يا أخي واعلم أن النقد الموضوعي يتجه إلى الرأي لا لصاحب الرأي. فالإمام مالك بن أنس بلغه أن ابن أبي ذئب وهو عالم من العلماء وله قيمة وقام بين الناس، قيل إن ابن أبي ذئب، قيل لابن أبي ذئب إن مالك بن أنس ينكر حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال يستتاب وإلا ضربت عنقه. الإمام مالك اللي بنتكلم عنه أنه كان جبل من جبال الإسلام، بيتقال عنه يستتاب، يعني تعرض عليه التوبة، وإلا ضربت عنقه، تضرب عنقه يموت لو حكم المرتد، لأنه أنكر شيئا من دين رسول الله. الإمام الذهبي يعلق ويقول فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا عدل الناس عن علم ابن أبي ذئب بقوله في مالك، فكلاهما عالم المدينة. ده الكلام ده كان زمان أيام الناس ما كانوا عقلاء، لكن الآن نترصد الزلل للناس ونترقب الخطأ للناس. من تعظيم دين الله تعظيم أولي العلم الذين قرن الله رب العالمين شهادتهم بشهادته في أمر التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، بل وأخبر أنهم أولو التعقل والتفهم من بين الناس. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون، مش إلا المصلون ولا المنفقون، إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد، العابد المتنسك صلاة وصوم وبكاء وخشوع وتلاوة وتدبر وإنفاق في سبيل الله، ده العابد. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أي كفضل رسول الله على أقل الناس منزلا. أيليق أن نتعامل برجل شبه رسول الله فضله بمقامه الرفيع بهذه الصورة؟ أخطأ، لا نتابعه في الخطأ ونرجو له التوبة من ذلك. فنحن لا نعبد الأشياخ من دون الله، لكن لا نسقط إمامتهم ولا نجرح عدالتهم بخطأ أو بزلة أو بزلتين. فمن الثقة الذي لا يخطئ؟ من الثقة الذي لا يخطئ؟ هذا وكيع بن الجراح شيخ الشافعي. تسمع عن وكيع؟ لا. في أبيات مشهورة أكيد أنت سمعتها، شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، أو قال لا يؤتاه عاصي. وكيع بن الجراح كان علم الكوفة، محدث، وكان يتأول شرب نبيذ الكوفة. النبيذ كان يتأول شربه، يعني كان يظن أنه لا حرج في شرب النبيذ. فقيل للإمام أحمد إن جماعة من محدثي الكوفة يشربون النبيذ يا إمام، قال هذه زلات لهم، ولا نسقط عدالتهم ولا نجرح مروءتهم بشيء كهذا، فقد دفنت العصمة بموت رسول الله. شوف العقل، هذا فعل ذنب عليه هو، عفى الله عنه، لكن العلم هو عالم، عالم جديد جليل، يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، يزود عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الآن الناس إلا من رحم الله يقول لك شوف الشيوخ، بص راكب إيه، عاوز يركب إيه طبعا عشان ترتاح، توك توك. رجل آتاه الله نعمة فعرف نعمة الله والله يحب أن تشكر نعمه، فوظفها في طاعة الله وجعل دابته في حلق العلم والدروس والمواعظ، ويأتي بهذا المساكين إلى المستشفى وهذه الفقيرة إلى كذا، يوظف دابته لله، ما يضرك أنت؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ترى الناس يقولون انظر إلى هذا سكت، وما يدريك أنه سكت، لعله منع، ما يدريك. هل أنت تلازمه كظله في سفره وترحاله وفي سكونه واستوطانه؟ أنت لا تعرف عن حياته شيئا، لكن الكلمة أصبحت سهلة والإساءة أصبح سهلا على ألسنة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس المقصود من قولي أن نقدسهم فوق البرهان والدليل، حاشا لله، فهم بشر يصيبون ويخطئون، نعرف قدرهم ونعرف جلالهم ولا نتابعهم على زلالهم ونرجو لهم التوبة من ذلك، وانتهت القضية. ونحذر من البدعة والخطأ على طريقة رسول الله، ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. الرسول كان قادر يقول ما بال فلان وفلان بيعمل كذا وكذا من الأفعال الوحش سيئة، صح؟ لكنه أراد أن يؤدبنا بأدب رفيع، وهو أن النقد الموضوعي يتجه إلى الرأي لا إلى صاحب الرأي. صاحب الرأي أنا ما فيش بيني وبينه عداوة أصلا، هو عمل إيه؟ تحاكم إلى غير الله، أتكلم في فضيلة الحكم بما أنزل الله وفي حرمة التحاكم إلى غير الله. وأختم الكلام بعد ما أتكلم في هذا الأمر، أقول إيه؟ أقول ومثل هذا لا يسقط أئمة العلماء ولا يجرح في عدالتهم، فقد بذلوا لله ولم نخرج من أرحام أمهاتنا. ده المؤدب، هذا هو المؤدب. لعل هذا العالم يتوب، لعله يتوب إلى الله عز وجل، لعله يرجع ويقول أنا أخطأت فعلا في هذه المسألة،
استغفر الله وأتوب إليه. بالله عليك، إن أخذنا نطعا في أعراضهم ونأكل في لحومهم في كل مكان ونشتم ونقدح فيهم، فماذا تركنا لليهود والنصارى؟ ماذا تركنا لأعداء ملة الإسلام؟ والله أنا أقسم بالله وأنا في بيتي أنني رأيت على بعض مواقع النصارى ردود الشيخ فلان وهو يطعن في الشيخ فلان. ما شأن اليهود والنصارى بهذا؟ يصطادون في الماء العكر وقد فرحوا أن الإسلام يؤتى من قبلنا. ده بيقولوا لا مش إحنا اللي هنهده، ده هم اللي شغالين قايمين بدورهم كويس. اعف عن زلة أخيك واحفظ للعالم قدره. فإن معاذ بن جبل لما ذهب إلى اليمن ورأى من تعظيم النصارى للقساوسة والأسقفة، فلما رجع قال والله لرسول الله أحق بهذا التعظيم من هؤلاء. شوف ذول يعظمون علماءهم كيف. فسجد للنبي فقال له يا معاذ لا تفعل، فوالذي نفسي بيده لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هي دي مناسبة الحديث اللي انت بتسمعه لزوجتك صبح وليل مع الأذكار. رجع فقال والله لرسول الله أحق بالتعظيم من هؤلاء، فلقي النبي فسجد فقال له لا تفعل يا معاذ، فوالذي نفسي بيدي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وقال الإمام الذهبي رحمه الله ولو أن كلما أخطأ عالم في مسألة في أحد المسائل قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن مندة، دول اثنين علماء اختلفوا، ولا من هو أكبر منهما. ثم إني أقول لمن يهدمون علم العالم لأجل زلة أو زلتين، أقول له إن قلنا بمقياسك لأحرقنا كتب ابن القيم لقوله بفناء النار، ولأحرقنا كتب النووي وابن حجر لموافقتهما الأشاعرة في مسألة التأويل، ولكن كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحفظ للعالم قدره ووجاهته ولا نتابعه على زلل، ونرجو له التوبة من ذلك، ونحذر من الخطأ على طريقة ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. فإن قيل، عشان في جماعة دلوقتي يقول لك إيه يا أخي هذه موازنات لا يجوز إن أنت تمدحه، هو إن أخطأ لا يجوز إن أنت تقول لا له فضل وكذا، الناس هيغتروا بيه. تقول له منين الكلام؟ بيقول لك ده كتير من العلماء قالوا إن الموازنات هذه من فعل أهل البدع. موازنات يعني موازنة بين الحسنات والسيئات. يقول لك لا ما توازنش بين حسنات وسيئات، ده من سبيل أهل البدع. أقول لك طيب، قال الله في قرآنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن كثير في تفسيره يأمر الله عباده المؤمنين بالقسط وهو العدل والموازنة. يأمر الله عباده المؤمنين بالقسط وهو العدل والموازنة. وقال محمد بن الحنفية في قول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال هي مسجلة في الخير والشر، هي مطلقة، هذه الآية مطلقة للبر والفاجر. يعني لو أن فاجرا أحسن إليك فأحسن إليه، ولو أنه فعل خيرا وطلبت للشهادة فيه وهو على غير ملتك فاشهد بالخير. وهو قول الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني إيه ولا يجرمنكم شنآن؟ ولا يجرمنكم يعني ولا يحملنكم. الشنآن هو البغض الكره. ربنا بيقول ما يحملكش بغض الإنسان إنك تترك العدل فيما بينك وبينه أو تكتم عنه حقا. اوعى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولما أتى رجل يهودي يحاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول يا محمد إنكم تنددون وتشركون، تنددون يعني تجعلون لله أندادا وتشركون، قال النبي كيف؟ قال تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئت، فنهاهم رسول الله أن يحلفوا بالكعبة وأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. قال العلماء: وفيه دليل على وجوب قبول الحق من أي قائل ولو كان عدوا مخالفا. ده اللي قال للنبي كده كان راجل ملته إيه؟ يهودي، يهودي. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق الذي جاء به، فإن كان هذا فعله بمن هو على غير ملة الإسلام فكيف بالعالم المتأول الذي زل في مسألة وقد ولد في الإسلام وله فيه باع وذراع؟ هذا أولى أن نقيم العدل والإنصاف معه. والله يقول في قرآنه عن ملكة سبأ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله: وكذلك يفعلون. جملة وكذلك يفعلون مش من كلامها، مش كلامها، ده كلام مين؟ كلام ربنا. إذا هي الوقت ده كانت مسلمة ولا بتعبد الشمس؟ بتعبد الشمس. يعني كانت تعرف حاجة اسمها توحيد ولا مشركة؟ مشركة. سبحان الله العظيم. الشيخ الشنقيطي بيعلق على هذه الآية تعليقا رائقا في أضواء البيان في تفسيره، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيقول إيه؟ بيقول: ألا ترى إلى ملكة سبأ في حال كونها تسجد هي وقومها للشمس من دون الله أنها لما قالت كلاما حقا صدقها الله فيه ولم يكن كفرها مانعا من تصديقها في الحق الذي قالته. لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله مصدقا لها وكذلك يفعلون. الإنصاف، الإنصاف عزيز. فكيف تقول أننا لا نقبل الحق إن جرى على لساني خشة أن يفتن الناس؟ هذا من الجور وهذا من الإجحاف. من تعظيم دين الله توقير العلماء، لأنهم هم ورثة الأنبياء، هم الذين يحملون العلم، يعرضون أنفسهم للمخاطر، لا يخافون في الله لومة لائم. قد يتكلم المرء كلمة ويدفع ثمنها عمره وهو يعلم ذلك ويوقن بأن الله عز وجل معه ولن يجري في الكون إلا ما قدره، يسهرون الليل لتصحيح الأحاديث والنظر والتمييز بين صحيح وسقيم. هؤلاء سادة الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين. هؤلاء ينبغي أن يحترمهم الإنسان وأن يناديهم بما يليق بمقامهم وأن يتحدث عنهم بما يحب ربنا أن يتحدث عنهم. هؤلاء هم الذين ينافحون عن دين الله ويربون الناس على منهاج الله ويعلمون الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن زلوا فعندنا من الزلل ما الله به عليم، لا نتابعهم في زللهم ونرجو لهم التوبة من ذلك ونحذر من البدعة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل للشيخ ابن عثيمين: إن الألباني وابن باز اختلف في مسألة كذا، ما قولك يا شيخ؟ معروف أن الثلاثة كانوا جبال في أرض الحجاز، جبال علم، جبال من جبال العلم. الشيخ ابن عثيمين مشهور بالفقيه، فقيه الحجاز، له الشرح الممتع وله مسائل فقهية وله فتاوى ابن عثيمين وله فتاوى نور الدرب، رجل فقيه درس الفقه على المذاهب وظهر من كلامه أنه يجنح إلى الفقه الحنبلي، رجل فقيه. فقيل له: اختلف الشيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز في مسألة كذا، ما قولك يا شيخ؟ قال: كبشان ينتطحان فكيف بالعنزة بينهما. انظر إلى هذا الأدب، يقول: كبشان ينتطحان، دول جبال يا ابني أنا مالي. لكن دلوقتي سهل قوي تلاقي واحد يقول لك: فلان ده الشيخ ده ما بعرفش حاجة، قابله بقى هناك. هو ما سمعكش بس هتقابله هناك، ما تخافش، في لقاء. فلان ده ولا يفهم حاجة، فلان ده أعوذ بالله عمل بقى فيها بطل، ربنا يهديه. كلمناه كتير انه يبطل يقول الحق، ما فيش فايدة، ربنا يهديه. في ناس كده يعني، في ناس بتقول للناس تقولش كلمة الحق. خايفين عليك يا ابني، عندك عيال؟ مش عندك عيال عايز تربيها؟ عندي عيال عايز أربيها على الصدع بالحق، عندي عيال عايز ألقى الله عز وجل بها، أن أتشرف بهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ويخوفونك بالذين من دوني. أسهل حاجة فلان عميل، فلان خائن، فلان تبع كذا، فلان من أذيال الطواغيت، فلان كذا، فلان فلان. ومن أنت؟ من أنت؟ تنتنك عرقة وتقلقك بقة ويحوطك ستر الله ولو كشفه لقالوا أف لمن عرف وأنكر وأثر الفواحش والمنكر. عند أنفسنا من العيوب ما الله به عليم. قيل للربيع بن خثيم ما لك لم تتكلم في الناس؟ انت ليه مش بتتكلم في الناس كده؟ بيقعدوا يتكلموا مع بعض، فلان ده كذا وفلان ده كذا. قال اجتهد في معالجة عيب نفسي فلم اتفرغ لذمهم. يقولوا وانا عارف اعالج عيبي اصلا عشان اتفرغ لذمهم؟ انا عندي من العيوب ما يحتاج ان اعالجه وان احدث له توبة بين يدي الله تبارك وتعالى. فالله الله في تعظيم دينه رجاء أن يرزقنا الله تبارك وتعالى قلبا، قلبا إيه؟ وانتوا نمتوا قلبا إيه؟ سليما، قلبا سليما. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم قلبا سليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نتوسل إليك أن ترزقنا يا رب العالمين حسن الخاتمة. نتوسل إليك أن ترزقنا حسن الخاتمة. نتوسل إليك أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم أصلح قلوبنا وارزقنا أعينا مضرارة تبكي من خشيتك. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. نسألك يا رب العالمين أن تعاملنا بعفوك وحلمك ورضوانك. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. وارزقنا صحبة رسول الله في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا صحبة رسول الله في الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا صحبة رسول الله في الفردوس الأعلى. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.